إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بدأنا كتاب شرح السنة، خدنا درس واحد فيه، نكمل إن شاء الله لو معاكم كتاب عند قول المصنف: وأعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أهلها في النار. بدأ في حاجة مهمة، بيتكلم عن بيحذر الناس مسألة البدعة، دي مسألة خطيرة جدا وتحتاج طبعا لدروس كثيرة. أنا هتكلم هنا سريعا، لكن إن شاء الله في يعني المراحل المتقدمة شوية تاخدي البدعة باستفادة، عشان طبعا ما ينفعش نتكلم عليها سريعا. لكن هو بيحذرك مسألة هامة جدا، أصول اعتقادك لابد أن تفهمي. مسألة البدعة، بدعة انتشرت جدا واضحة في كل مكان، يعني قلما تجدي حد ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو كما يحب الله ويرضى وكما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في أهل الدين أو غير أهل الدين. مسألة بقت صعبة جدا وخطيرة جدا، والاستهانة بالبدع بقت يعني شنيعة، خاصة يعني الأيام الأخيرة بنسمع ونشوف حاجات الرسائل اللي بتيجي على الواتساب والحاجات اللي بعتوها على النت البعض، مأساة مأساة. قول الكتاب الآية دي مش عارفة كم مرة عشان يحصل لك إيه، واقرأ من سورة ياسين عشان تحوشك من عذاب القبر، و مش عارفة سورة الواقعة وتشيل الفقر، والدخان مش كلام ما أنزل من سلطان، وعمالين يبعتوا البعض على الرسائل، والأخت تظن لها يعني تحسن أو تفعل خير، وطبعا هي مش فاهمة أن ده مسألة خطيرة ونحن نحاسب على الكلام ده. ده دين، ما ينفعش أي رسالة تجيلي أبعتها، فعش أي كلام يتقلي أخده، لازم أتأكد أنا باخد العلم من مين وبدرس فين، لأن ده دين. وأنا قلت قبل كده كتير ومرارا في أمور الدنيا ما بنستهنش، مفيش استهانة في أمر الدنيا، أي مسألة تتعلق بالدنيا بنتقاتل عشان نوصل لأحسن حاجة، لكن غاية الدين أخده من رسالة، أخده من مجلة، أخده من واحد على الفضائيات، مش فارقة مين، أي حاجة ودين وخلاص، عشان علمونا من صغرنا في المدارس إن الدين مادة مش في المجموع. فمن أول ما أقول لك الدين مش في المجموع والدين وقع، لأن خلاص الطفل نشأ على دي حاجة مش مهمة. وبذلك لما بتكبري بدون ما تشعري في أي أمر دنيوي بتبحثي وتسعي وتجتهدي ويعني تبذلي كل ما عندك عشان تصلي لأفضل شيء. في غاية أمر ربنا لا، الاستهانة عجيبة. فهنا الإمام بربهاري رحمه الله يحذر، بيقول أعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. ما فيش بدعة حد هيبتداها تأكدي إلا هيترك قصادها سنة. أضرب لك مثلا، أنت هتقومي تصلي صح؟ إما أصلي كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي. فحاجة من الاثنين، لها فصلي زي ما كان بيصلي، لها فصلي بطريقة فيها بدعة. أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بأذكار مثلا، نحن نقول أذكار الصباح والمساء، إما أقول الأذكار كما أمر بها وتبقى صحيحة، وإما أقول أذكار مبتدعة ما أنزل الله بها سلطان، وهكذا في ديني كله. إما هتأتي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هتخترع من عندك أو من عند الألف، زي الرسائل اللي بعتوها قراءة سورة كذا فيها كذا، ومش عارفة الدخان في اللي أنا قلته ده، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ألف مرة لما صليتيش هيحصل لك كذا، والرسالة ده بعتها العشرة لو ما بعتهاش هتدخل النار. الكلام العجيب ده، طب هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده؟ لا ما قالوش. أمال الناس بتعمل إيه؟ بتخترع. فأسقطوا السنة وأحيوا البدعة. لا، انت كواحده ربنا من عليكي واكرمك ويعني شرح صدرك تيجي مجالس العلم وهذه المجالس، المفروض ان ايه؟ ان يبقى انت تبقي فاهمه تماما ان انا لا اتحرك ولا اتكلم الا بالسنه، ما عندي دليل اتكلم به، عندي حاجه في ايديا صحيحه، صحيح حديث صحيح، ايه صريحه اعمل بها، ما فيش يبقى توقف. انت في البدايه واول مره يمكن تسمعي دين، بس ما انت صغيره ولا انت جاهله ولا انت مغيبه جايه من الادغال، ما تستصعبيش المساله، انت عاقله ومثقفه وتعلمتي ودخلتي مدارس، الكلام اللي بقوله واضح جدا وتستطيع ان تستوعبيه وتعملي بيه لو عندك مزاج. لو ليكي مزاج، ما لكيش مزاج سقع دماغك ودماغنا بقى توجعش دماغنا، السنه توبي الدنيا كلها ماشيه، كل حاجه توقف لنا على واحده، وهتلاقي 100 سبب انك ايه؟ تاخدي الكلام اللي انا قلته وتضربي بيه عرض الحائط، وكاني قلت حاجه. ليه؟ الدين مش مشغوله بيه، لا، بفضل الله طالما جيتي هنا يا ربنا اراد بك خير، اراد بك خير يبقى ما تضيعيش الخير ده من ايدك. اعظم الخير واعظم الخيرات واسهل طريق للجنه، سهل موصل بدون اي اجهاد، اتباع سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدون اتباع السنه وبدون التمسك بالسنه مش هتعرف توصل الجنه ابدا. ليه؟ مهما صمتي ومهما عملت عبادات مبتدعه هي غير مقبوله. هي دي القصه ما حدش فاهمها. يعني هتقوم تقول لي زي ما قالها كده اذكري ربنا مش عارفه كام الف مره وبعتي رساله، هي تظن انها بتقعد اراه، مفيش اجر، مفيش اجر. الجاهل عمل مردود والفاهم مصيبه بقى، يعني بقى وغضب على غضب. فانا افهم الكلام ده اعلم انه لابد ان انا اتمسك بالسنه، واعلم ان كل سنه اسقطها العباد تدعو ما حلها بدع، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. طبعا الحديث المشهور بتاع العباد بن سريه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء المرشدين الراشدين، الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمسك بالسنه. قال ليه بقى؟ قال ان اياكم محدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا الامام البربهاري يقول فحو الحديث او كلامه، يعني بيشرح كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هو ده نبيك اللي بيقول مش احنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي انت عمال تصلي عليه كل ساعه اسمه ده حاجه جميله، هو بيقول لك كده، هو بيقول لك كده البدع واصحاب البدع في النار. فما تعرضيش نفسك لهذه العقوبه الشديده وتمسكي بالسنه وحاسي عنها. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، يعني لما انت تتقي الله وتبحثي عن السنه وتبقي كده نفسك ان انت تبقي متبعه ومتمسكه بالدين على الحقيقه، ربك هيرزقك زي ما رزقك واتى بك لهذا المجلس ويصل لك هذا المجلس، هيرزقك برضه العلم على حسب ايه؟ اقبالك وحسب ما انت يعني فيه. طيب بعد كده يقول ويعود حتى يصير كبيرا لصديان هذا المحدث، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. لا هقف عند خرج من الإسلام. طبعا هو بيقول إن البدع وأحدثت في الأمة كانت صغيرة وبعدين كبرت. أي بدعة بتبقى الأول صغيرة وبعدين تكبر، فبيقولك تكبر لغايه تخرج صاحبها من الاسلام. لا انا خرج صاحبها من الاسلام دي نقف عندها. الامام يقصد ايه؟ مين اللي هيخرج من الاسلام ويبقى كافر بالبدعه؟ لما تبقى البدعه كفريه، بدعه تؤدي الى الكفر. لكن لو البدعه مش ما تؤديش للكفر، انا على خطر عظيم وهبقسمها لكن ما اخرجش بالاسلام، لان خروج الاسلام ده مساله صعبه، ما نقدرش نخرج المسلمين ونكفرهم الا بشروط. قد يكون جاهل، قد يكون عنده عذر، ما حدش بلغه المساله، يعني في اسباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امتي الخطا والنسيان او استكروا علي. قد يكون اخطا في البدعه ما يعرفش انها بدعه، ربنا يعفو عنه. نسي، واحده عرفت ان دي بدعه بقى نسيت وارتكبت البدعه، برضه ربنا يعفو عنها. جهله ما تعرفش، اتبعت اللي حولها وكده بتعرف، ربنا يعفو عن الجاهل. بس الجاهل مين؟ الجاهل اللي مش مستهين. لان النهارده ما اقول بقى الجاهل معفو عنه ورفع عن امتي الخطا والنسيان واستكرهوا علي، فتقول لي طب الخطا يعني جاهل مش عارف. لا ما هو اصل الجاهل دي ما ينفعش اسيبها مطلقه كده. ليه؟ لان لو انا قلت الجاهل خلاص الامه كلها تقول لك ما احنا جاهله، ما احنا مش عارفين حاجه، يبقى ربنا يعفو عنا. لا انت مش عارفه، بس الناس النهارده مش عارفين ومش عايزين. الجاهل ده مين؟ ان انا ببحث وبدور ورايح مثلا احج وبعمل مناسك الحج وانا رايح فعلا وبدور وبتدوري فعلا على الحج وعلى المناسك الصحيحه، اثناء وانت في الطواف او كده اخطات، خلاص ربنا يعفو عنك. جهلت عملت حاجه في الحج خطا، فبعد ما ترجع من الحج تقول لي انا رحت ودورت وسالت بس بعد كده عرفت ان انا اخطات مثلا في النسك الفلاني، حجي صحيح؟ اقول لها ان شاء الله حجك صحيح، لانك هي عملت ايه؟ ما تعرفش اخطات. دي واحده بس هي سالت قبل ما تروح الحج وبحثت، لكن اخطات خلاص، هو اللي قالوا لك ده طلع غلط، ربنا يعفو عنه. لكن فرق بقى بين الجاهل اللي هو عايز يبقى جاهل، اللي هو حال المسلمين دلوقتي، اللي قدامهم العلم وقدامهم الكمبيوتر عليه كل النت، عليه كل دروس الشيوخ والكتب في المكاتب والدروس في المساجد، وهو قاعد على حاله. لا ده مش هو ده اللي يعذر، مش ده اللي هيتعذر بجهله، لانه هو اللي رافض ومش عايز يتعلم. لا ده ما يتعذرش. مين المعذور؟ اللي هو فعلا مش عارف، انه فعلا جاهل وانه بحث ودور وكده وبعدين في الاخر واخطا، فهنا الله سبحانه وتعالى يعفو عنه لجهله لانه ما كانش يعرف. لكن انا قاعده قدام التلفزيون والافلام والاسواق والدنيا واللهو وفي غفله، وبعدين نيجي نعبد ربنا فنعبده على بدعه، ويوم القيامه اقول له ما كنتش اعرف. بالله عليك انت ينفع كعذر ده؟ يعني ينفع العمر كله يضيع، يضيع كله ما بين قيل وقال وبين دنيا وغفله ولهو ولعب ويوم القيامة ممكن أقول لربنا أصلا أنا أخطأت، أصلا ما كنتش عارف. الكلام ده مقبول؟ لا، مش هو ده، مش هو ده المعذور بجهلي. مين المعذور بجهلي؟ اللي أنا قلت ده. فخلي بالك، لكن لا نخرج أحد الإسلام إلا باجتماع شروط وانتفاء موانع، دي عايز تفصيل بعدين يعني، لكن مهم لها أسبابها. فانظر رحمك الله لكل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام، شوف الضابط. قال لك كل ما تقعد تسمع كلام حد يتكلم في الدين يعني، رايحة دلوقتي انت مجلس لأخت من الأخوات، رايحة المجلس لشيخ، سمعتي درس من التلفزيون، خلاص اقعدي كده قولي لنفسك الكلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولا ما قالوش. هتقولي لي دلوقتي حالا، وانا ايش عرفني ان كان قاله ولا ما قالوش؟ ما انا جاهله، ما اعرفش حاجه، انا قاعده قدام التلفزيون بيقول لي الشيخ فلاني افتح هات. لا، تقدري تسالي الاعلم منك، مين الشيوخ اللي اسمعهم، مين المعلمات اللي اروح لهم، ايه الكتب اللي اقراها. زي كده لما بتيجي تسالي على مدرسه، ما انت ما انتش صاحبه مدرسه صح، ولا اهلك يمتلكوا المدارس. امال لما تيجي تدخلي ابنك بتعرفي دي المدرسه كويسه المدرسه الوحشه؟ بتسالي، مظبوط، بتسالي يا جماعه اي مدرسه احسن؟ تقولك لا دي، تروح البنت عمك تقولك لا دي، بتفضلي تدوري من واحده لواحده لغايه لما توصلي ان احسن مدرسه المدرسه الفلانيه، هنا تقدمك ابنك، مش كده؟ جزاك في الدين، الدين اولى بقى. يبقى اسال واحد واثنين وعشرة لغايه لما اعرف مين الشيوخ المعتبرين اللي اسمعهم الفضيات، مين المعلمات المشهورين بالفضل، ايه الكتب اللي اقراها. اسالي، ولو سالت بصدق ربنا هيوصلك. لو سألت بصدق فعلا وانا عايزة توصلي للحق، الله يوصلك زي ما وصل غيرك، صح؟ مش في ملايين قبلك اتبعوا السنة وملايين بعدك يتبعوا السنة، انت هتقع في النص ليه؟ اسألي نفسك إلا يعني ايش معنى انت لا تقعي؟ هتقعي باستهتار، لكن لو انت مش مستهينة وحبة الدين وحبة تنجي بنفسك، ربك هينجيك بإذن الله لقول الله تعالى وكان حقا عليه نص المؤمنين. طب تنجيك الله، ينجيك، ينجيك بايه؟ باجتهادك ان انت عايز توصلي للحق. فما اوعي تقولي لي ان انا جاهله ولا ما اعرفش ولا اول مره اسمع مجلس، اول مره اجي. ربنا هيكرمك، ربنا يوفقك، مش انت جيتي وعايزه الحق، ربك يوفقك، بس استمري على هذا القلب وعلى هذا الحق. فبيقول لك ما تعجبه وتدخل في شيء حتى تسال وتنظر هل تكلم بيه حد، قال حد الكلام ده قبل حد تقول لك ابعتي الرساله دي اللي فيها 100 مره قراءه سوره كذا او 10 مرات قراءه ياسين. اسالي اهل الذكر، ربنا يقول هذا القران، واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. رب بيقول كده، يبقى انت مش عارفة. اسأل العلماء، اسأل الشيوخ، اسأل اهل الفضل، اسأل معلمة فاضلة. الحديث ده صح، ممكن ابعته، جالي الورقة دي ممكن ارسلها. هتلاقي اكيد حد قبليك سبقك من طلبات العلم او معلمة أو لازم، لا ولا يمكن، لا الله سبحانه وتعالى كريم هيقيد لك من يدلك على الطريق. تأكدت انه صح انطلقي، خطأ يبقى توقفي. ويقول ايضا حتى تسأل وتنظر هل تكلم به اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنه فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فاسكت في النار. طبعا هو يقصد هنا تسكت في النار، لأنه بيتكلم في زمن الإمام البربهاري واللي قبله وبعده، كان مسألة البدع انتشرت قوي زيادة. هو طبعا بيتكلم عن اللي هم ابتدعوا في دين الله ونفوا الصفات وقالوا أقوال شنيعة في حق الله، طبعا تخرجوا من الملة. فيقصد هنا البدع الكبيره جدا العظيمه جدا اللي هي تخرج صاحبها من المله، الا القران مخلوق واللي نفى صفات الله، وكلام واسع مش محل بسطه. لكن في بدعه ممكن تكون كبيره جدا تخرج صاحبها من المله تدخله النار، وفي بدعه ما تخرجكش من النار وتبقي ما تدخلكش يعني ما تخرجكش من الاسلام وتبقي مسلمه، بس انت على خطر عظيم لان الاعمال ايه مردود على صاحبي. فشوف سفيان الثوري يقول ان استطعت الا تحك راسك الا باثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. عايز تحكي كده رأسك بقى، يعني عايز يوصل إيه؟ شدة الاتباع، شدة الاتباع. يعني لو في حاجة وردت عن النبي إزاي كان بيحك رأسه كده؟ هو ليه طريقة معينة مثلا كان بيرفع عينه كده بينزلها، ولا كان إزاي؟ لو دورت ولقيت حاجة نفذ. شوفي قد إيه؟ لأن فيها النجاة، اتباع السنة فيها النجاة. فكان إيه هؤلاء القوم يعني كل شغلهم وكل أعمالهم إزاي إن هم يتبعوا ولا يبتدعوا. وقال ايضا واعلم ان الخروج عن الطريق على وجهين، اما احدهما فرجل زل عن الطريق وهو لا يريد الا الخير فلا يقتدى بزلته فانه هالك، واخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الامه. حقيق على من يعرفه ان يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع احد في بدعته فيهلك. فيهلك. شوفي بيقول لك الخروج عن الطريق، الله سبحانه وتعالى يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. بيقول لك الخروج عن الصراط المستقيم ده أحد الأمرين. يعني إيه الناس بتبتدع؟ ليه الناس خرجت عن الصراط المستقيم؟ قال حاجتين، إما شخص زل عن الطريق ووقع وسقط، قال ما تتبعوش لأنه هالك. إنسان ماشي شوية في الدير، واحدة تعرفيها زميلة لك صديقة مشيت مع ناس ضايعين، جماعة من الجماعات الفاسدة، جماعة من اللي هم المدروشين، أي حاجة كده، وخربت الدنيا وزلت الطريق ومشت واتبعت هواها ومش عايزة ترجع، ما تتبعهاش. ليه؟ لأنك هتهلك. يبقى ده إيه؟ ما تضطريش. طب تقولك بس ده أنا شايفاها لابسة النقاب وبتصلي وكل ده، لا بالنقاب ولا بالصلاة، ممكن تكون منتقبة ومصلية وعلى بدعة عظيمة جدا تدخلها النار. الظاهر لوحده لا يكفي، الظاهر لوحده لا يكفي، المهم ان انا اكون متبعة. فما تختاريش بحد، تروحي درس، تروحي مكان، تسمعي شيخ عمال يعك ويغلفط في الكلام، وقع وزل واتبع هواه، مالكيش دعوه بيه، اسكتي وما تتبعوش تماما. ليه؟ لانك لو اتبعت هذا الرجل او هذه الاخت او اي حد هتبقي ايه؟ هتهلكي كما قال الامام. واخر عند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال وضل شيطان مريد. واحد بقى عنده علم مش جاهل، يبقى الاولاني جاهل مش عارفه حاجه، راحت المجلس وعجبها القصه وعجبها الحكايه، تقول لها تعالي بتاع، تقول لك يا ستي ما ده زي ده، مش قادره تميز الحق من الباطل. فمشيت مع جماعه ولا مع حد من اصحاب مش عارفه الطرق ايه والمصايب اللي بتسمعيها، وزلت قدمها في المساله، ما اتبعهاش. في شخص تاني وعنده الحق، يعني يعلم الحق، دارس بقى وعالم، زي مين؟ زي كتير بقى دلوقتي تلوم على الفضائيات، استاذ دكتور مش عارف رئيس قسم الفقه مقارن بجامعه مش عارفه ايه، حطيت لك كده حاجه تتبنجي، ايه كل الشهادات دي؟ استاذ ورئيس قسم الفقه، يا ده علامه، فانت تقعدي قدامه وتبنج. فكل ما يقول حاجه امين، كل ما يقول حاجه امين، ليه؟ بنجك بالشهادات اللي معاه. لا ما ينفعش، ما ينفعش. هتقولي العوام، انت ما بتيش عوام خلاص، انت جيتي مدرسه دروس العلم، ما ينفعش، ما ينفعش تقلديه، لان ده انسان عارف الحق ودرس. طالما انت وصلت تبقى استاذ دكتور ورئيس قسم، يبقى قريت، يبقى ذاكرت، يبقى عندك اله الاجتهاد، يعني تقدر تفتح الكتب الصحيحه وتطلع منها الصحيح، وتقدر تشوف السقيم وتتركه. اما انت اتبعت هواك عشان كرسي، عشان منصب، عشان فضائيه اديك فيها كام 1000 جنيه، عشان منزله في الجامعه مش عايز تسيبها، لا ده بقى ده معاند للحق، شيطان مريض. ده معاند للحق، شيطان مريض. ليه؟ لانه ترك الحق وترك الاتباع، وهو يعلم، لان وصلت ان انت تقعد وتاخد شهاده الدكتوراه يعني بتعرف تقرا اكيد، يعني اكيد ما انتش امي، وبتعرف تفتح الكتب وتقدر تذاكر وتقدر تشوف الناس اللي بينصحوك وبيقولوا لك انت على ضلال، ارجع لكلامهم. انا واحده النهارده تيجي تقول لي لا والله انت غلطتي في المساله دي، ارجع اخد قعده وارجع تاني افتح الكتب اشوف اه صح ممكن غلطت. فلما انت تبقى عارف علماء السنه كلهم ماشيين على منهج معين، وعلماء السنه كلهم متبعين لسنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين ماشيين بالحق ده، وانت تقوم منحرف عن الطريق او نفسك منهج وعمال تضل الناس، لا ده ما ينفعش اتبعه، لان ده شيطان مريض. شوف النبي الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اصغي الشيطان الرجيم ويحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. شوف ازاي، واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ظلمهم وان كثيرا من الناس لفاسقون افحكم الجاهليه يبغون. الايات فيها ان الله سبحانه وتعالى يقول نحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. ده بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للامه، والا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع احد ولا هو يعني، لكن بيبين الخطاب لما يكون للاعلى الادنى اولى بيه، صح ولا مش صح؟ لما كان واحدة عالية قوي يقول لها ما تعميش كده وكده يبقى الأقل منها أدنى. لما أقول لك ما ما فلانة اللي مثلا بقالها 10 سنين في العلم ما تاخديش منها علم عشان لسه ما تمكنتش من العلم، يبقى الأولى أنت ما تاخديش اللي عندها بقالها سنة، يبقى الخطاب للأعلى ها للأولى أدنى. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول لهذا ونحكم بينهم أنزل الله وتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يبقى لما الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كذا يبقى الأولى ان احنا ناخد بالنا وما نتبعش الهوى، لان ليه؟ الهوى بيضل، الهوى بيضل. فما تختاريش ان انت تقولين ان هي صاحبه انا عارفه انها على بدعه على غلط، بس انا يعني اصلي بحبها، احنا رايحين جايين مع بعض، يعني بنقعد نذاكر بعض، مفيش حاجه صعب، بسمع مجلسهم، انا عارفه الغلط بس هم مش وحشين قوي، لا هتقع رجليك، هتذل قدمك. ما ينفعش، لازم المجلس آتي لي أعلم أنه مجلس أهل سنة ومجلس على الحق وما فيهوش ابتداع وما فيهوش إلا الاتباع لنبي صلى الله عليه وسلم. ويقول وآخر عند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل كل في شيطان مريض في هذه الأمة. حقيقة من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبان للناس قصته لألا يقع أحد في بدعته. أنا عايز أقف عند الحتة دي شوية حلوين كده وركزي معايا. الإمام البربري بيقول هنا كلام خطير، كل صاحب هوى بيحمل الكلام على هواه، ودي قضية خطيرة منتشرة جدا بين المسلمين وأهل السنة والجماعة. بص القول يقول لك إيه، بيستدلوا كلام الإمام البربري ويقول لك إيه بعد ما تكلم بقى عن شيطان مريض، خلي بالك بيتكلم واحد شيطان مريض، بيقول إيه في هذه الأمة حقيقة عن من يعرفه أن يحذر الناس منه وبين للناس قصة ألا يقع أحد في بدعتي فيهلك. الناس بقى دول في كده فريق من الناس قاعد لك يقول لك إيه والله ده شيخ مرة غلط في غلطة، يبقى ده مبتدع ما تروحلوش. المعلمة ما بتهجرش المبتدع، يبقى دي مبتدعة ما تروح لهاش. مش عارفة مين وهكذا. خلي بالك الطائفة دي موجودة ومعانا وبيحضروا وفي منهم في المساجد حوالينا. للأسف الشديد الأمة بين الإفراط وبين التفريط، يعني الناس تميع لك القضية خالص وتقول لك الحجاب كده حلو ماشي، صلاة كده يلا، نمس مفيش مانع، اختلاط ما يضرش، البنوك فوايد، يخرب لك الدنيا. مش ده الموجود؟ كل حاجة عندهم حلال 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 حلال، فيش حرام خالص؟ لا، كأن الله لم ينزل شيء في حرام. ده طائفة كبيرة الإسلام بيها، من اللي من الناس اللي بيدعون هم شيخ وعلماء كده موجود ودعاء. الطائفة التانية بقى الإفراط والتفريط، الإفراط الشديد بقى، يعني دول مفرطين خالص، ضيع الأمة. تقول له يا عم الشيخ حواجب، يلا يا بنتي يا جوز لزوجك يلا. طب يا عم الشيخ أسافر من غير محرم لو مضطرية يلا. طب يا عم الشيخ الفلوس في البنك، ما طب هتاكل منين؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، حطي في البنك فوايد يا بنتي دي مش ربا، يلا خرب لها الدنيا الشيخ. في ناس كده في ناس كده. وعلى الناحيه الثانيه بقى الافراط الرهيب اللي هو ايه بقى؟ يقول لك طيب انت سمعتي عن شيخ معين ابتدع وانت في المساله دي كان غلطان وانت ما غلطتهوش وما هجرتهوش، يبقى انت ما هجرتيش المبتدع، يبقى انت مبتدع. شوفي بقى الضلال، يعني ناس خربا لك الدنيا وكل حاجه حلال، والناحية التانية ناس لو غلطت غلطة قد كده ينسفك، يبقى انت مبتدعة وضلة ومضلة. ينفع كلام ده يا مسلمين؟ يرضي ربنا؟ والله لا يرضي الله، لا يرضي الله ان انا ميع القضية وضيع المسلمين وكل حاجة لهم حلال، ولا يرضي الله ان انا افرد المسلمين كانهم انبياء لا يخطئون، ممنوع يغلط، ولو غلط احط عليه عقبته السيف. ده ضلال وده ضلال والله الذي هو. واهل السنة وجماعة اللي هم عارفوا الحق يعلموا جيدا ان كل يؤخذ قوله يا رب، وان الانسان لو كان في جملته هو اهل سنه وعلى الطريق وغلط في غلطه او مساله او مسالتين فيش مشكله ابدا ان انا اخذ منه العلم، طالما هذه الغلطه واحده وباينه وبينها للناس، والله الله غلط في كذا، ياخدوا النصوص. ده بيقول لك ايه؟ ده مبتدع. المبتدع ترجريه وتسيبيه ما تحضرلهوش، ضيعوا المسلمين. فرجاء انا بقول ده ليه؟ ايه الكلام اللي بقوله ده؟ ممكن بعد يكون شويه مش فاهم، لا افهمي، لان المجالس اللي بقولها دي موجوده حواليك، يعني ممكن تخرجي من عندي هنا تلاقي بعد على الشارع على نص الشارع مجلس كده، او بعدين بشويه ومجلس تاني بعدين بشويه، فاعرفي الحق فين عشان ما تضليش، لا افراط ولا تفريط، لا كره الناس في الدين وفي الناس واسب العلماء وابدع العلماء، ولا في نفس الوقت ابقى مع الفريق الثاني اللي كل حاجه عندهم حلال ومفيش حاجه حرام وكل الدين كده يعني بيهدموا دين الله من الجذور والاصول، ولا ده ولا ده، لا افراط ولا تفريط. انا بس حبيت اقف عند الحته دي عشان البلبله اللي على الساحه، واسال الله ينجينا. واعلم رحمك الله انه لا يتم اسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم انه بقي شيء من امر الاسلام لم يكفناه اصحاب رسول محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقه وطعنا عليهم ومبتدعا ضال مضل محدث في الاسلام ما ليس منه. يقول لك لو حد يظن ان في حاجه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ما بينهوش يبقى ضل مضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اليوم اكملت في حجه الوداع، في حجه الوداع قرا قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين، فقرا هذه الايات، والايات دي نزلت ما بينزلش بعدها حلال وحرام، في ايات نزلت بس ما فيش حلال وحرام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا لما قرا هذه الايات على الصحابه، يعني بيقول لهم ان الدين النهارده اكتمل من عند الله، وآيات القرآنية هي باينة واضحة، فإن النهاردة لما أجي أعمل حاجة النبي ما عملهاش ولا الصحابة عملوها يبقى أنا مبتدع، أو إن أنا بتهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما بلغش في حاجات ما كانش بنا في الدين. تيجي تقول لي أخت مثلا، يا جماعة والله ما ينفعش نقعد بعد ما نخلص القرآن، لو عاملين ختمة القرآن كده 30 جزء، كل أخت تمسك جزء، اقرأوا القرآن، اختموا القرآن، اهدوا القرآن للميت. يا جماعة دي بدعة. تقول لك هو القرآن بدعة؟ حد قال لك القرآن بدعة؟ أنت عايزة تلبسيني مصيبة، لكن دي طريقة المبتدع. أول ما تحطي له يعني أول ما تحط إيدك على الغلط عايز لبسك هو غلط. دي طريقة كده في المناظرة مع المبتدع. أول ما تيجي تكلميه على خطأ هو عايز يلبسك إيه؟ حتى في أمور الدنيا. أو أنت من فيك خصومة بينك وبين مرات أخوكي. أو بينك وبين حد. تقول لي أنا قلت كده، تقول لي يعني أنت بتأوليني كذا وكذا وكذا وكذا، تقوم ملبسك إيه؟ مصيبة. وأنت ما توصليش حاجة خالص، أنت بس بتعبيها. أول ما تفتحي بقك وتحس إن أنت هتغلطيها تقوم لفة الكلام ده في أمور الدنيوية. كذلك في أهل الدين أو بعض أهل الدين. نفس القصة، تقول لي يا بنتي ما ينفعش. ده كده بقى. تقول لك يعني القرآن بدعة؟ شوفي بقى الكلام. انا قلت القران بدعه؟ القران اشرف كلام في الكون، اعظم كلام، كلام الله، صفات الله سبحانه وتعالى بيتكلم. القران اشرف الكلام واعظم الكلام، وافضل شيء تتقربي الى الله تلاوه القران. بس اقرايه كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش اعمل لي جلسه 30 حد وكل واحد يمسك جزء وايه واقول يلا ختمه قران. هتقولي الله، طب وايه المشكله؟ ما هو قران. المشكله ان النبي صلى الله عليه وسلم اداكي منهج ما ينفعش تحيدي عنه. قال لك وهذا ايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول وهذا وان هذا صراط مستقيم، يبقى ما ينفعش حد عن الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهده ناس بتموت، كل يوم اموات بيموتوا المسلمين وشهداء وفي الحرب وبناته ماتوا واولاده ماتوا كلهم في حياته الا زينب. الا فاطمه عذرا، الا فاطمه رضي الله عنها. كل بناته واولاده ماتوا في حياته، فاطمه فقط. والاف من الصحابه كانوا بيموتوا ومئات الصحابه كانوا بيموتوا في الحروب. ما جمعش ليه 30 صحابي ب 30 جزء وكل واحد قرأ جزء واهدى ثوابه للميت؟ ما عملش كده ليه؟ ها؟ عشان كده العلماء بيقولوا انت تتهموا النبي ما وصلش. ان ده في خير للميت والنبي صلى الله عليه وسلم ما علموش الامه، واخد بالك؟ فخلي بالك واحذري المساله دي. طبعا دي مثلا حاجه كده اضعف حاجه ممكن تكون في البدع، يعني ده بضرب حاجه كده على يعني سريعه جدا، لكن البدع اشكال والوان وضروب وقصص ما تنتهيش، لكن بضرب مثل صغير يعني عشان بيقع فيه الجميع يعني. يقول ايضا واعلم رحمك الله انه ليس في السنه قياس ولا يضرب لها الامثال ولا تتبع فيها الاهواء، وهو التصديق باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. دخل برضه في مساله مهمه، يقول واعلم رحمك الله ان السنه ليس فيها قياس. يقصد طبعا السنه ما فيهاش قياس. خلي بالك القياس نوعين، في قياس اللي هو عند الفقهاء اللي هو يعلموه علماء اصول الفقه، علماء اصول الفقه عاملين باب اسمه باب القياس، ده معترف فيه من ادله الاحكام، ما يقصدش الامام هنا، هو بيتكلم هنا عن عقيده مش فقه. ده في باب القياس في الفقه، لا ده من ادله الاحكام. هو بيتكلم عن ان ما فيش في السنه قياس. يعني ايه؟ يعني ما تجيش تتكلمي وتقيسي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام غيره، كما قال ابو هريره رضي الله عنه، قال الرجل يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. لما انا احدثك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضربليش المثل وتقول لي اصل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كده، طب يعني ينفع كده؟ ما تضربش مثل يعني ايه؟ ما تجيبيش كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيسيه بكلام حد. فاهماني؟ يعني ما تجيش تقولي لي ايه، اقول لك القران بدعه، النبي صلى الله عليه وسلم قراءه القران في 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 ختمه القران، ختمه القران بدعه، ختمه القران بدعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها والصحابه لم يفعلوها، تبقى بدعه. فما تجيش تقومي على ضرباني مثلا تقولي لي طب ايه يعني المشكله؟ طب ما هو اصلا النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش وتلفي وتدوري وتجيبي حاجات عشان لا ما تضربيش في السنه امثال، ما تجيبيش مثل وتقولي دي زي دي، دي زي دي، لا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مش زي كلام حد لان ما ينطق عن الهوى. واخد بالك؟ ففي السنه لا تضرب لها الامثال. واعلم رحمك الله ليس في السنه قياس ولا يضرب لها الامثال كما قلت. ولا تتبع فيها الاهواء، يبقى القياس المذموم اللي هو قياس ايه؟ اللي بيقيس كلام رسول الله على كلام غيره، ده مذموم، واضرب امثله لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام غيره برضه ده مذموم ولا يليق، لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم جاي من ايه؟ ما ينطق عن هوى الله هو اللي بيغلو، والتصديق باثار رسول الله بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما وكيف. طبعا المسائل انه اعظم مصيبه وقع فيها المسلمين الكلام في صفات الله والتحدث عن صفات الله، وان هو يتكلم عن الصفات ويقول ده الله سبحانه وتعالى اثبت هذا ولم يثبت هذا الى اخر هذه المعاني. دي اكبر مصيبه موجوده عند المسلمين، ان هم ايه؟ انه دخلوا في مساله البدع. الله سبحانه وتعالى سميع؟ لا، الله مش سميع، الله مش بصير، الله مش عليم. الله يقول سبحانه وتعالى الله حكيم؟ لا، الله مش حكيم. ينفي صفات الله. فنفي صفات الله دي من اكبر البدع اللي وقع فيها المسلمين، ودي اكبر مصيبه، لان تنفي صفات الله يعني انت تثبت الله النقص. الله سميع وعليم وحكيم ورحيم وودود وكريم، دي صفات ذكرها لنفسك، اسماء وصفات لله. لما انت يعني تشتبها او عايز تمحوها، يعني معناها انك ايه؟ يعني بتثبت الله النقص، يعني بتسب الله، مسبه لله انك تنفي صفاته. ازاي انا جاي اقول على البني ادمه دي بتسمع وتشوف وبتتكلم وبترى وجعلها صفات، وما تتكلم على الله الا لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا حكيم ولا عليم؟ ازاي يعني اثبت الكمال للانسان واثبت النقص لله سبحانه وتعالى؟ فقال لك دي بدع. ايه ادي بقى البدع اللي قالوا عليها كفريه لو انكر صاحبها، طبعا بعد اقامه عليه الحجه يعني. وقال والكلام والخصومة والجدال والمراء محدثا يقدح الشك في القلب، وأن أصحاب وأن أصاب صاحبه الحق والسنة. الكلام الكتير والجدال والمراء، أو لا مسألة، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا بس أنا رحت قريت قول إنه ممكن مثلا أعمل حواجبي بس أسيب البتاع، لا بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله نمسة ومتنمسة، تقول لا بس في شيخ قال إنه لو كان للزوج جائز، أو لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله نمسة ومتنمسة والوزجلة الواصلة والمستوصلة. أنا أقول وهي تقول لي بس قال، أنا أقول جدال ومراء، أو جدال ومراء في صفات الله. الله سميع، لا الله سميع إزاي؟ يعني أنا بسمع وعندي ودن، يبقى ربنا عنده ودن؟ استغفر الله العظيم، حد قال كده؟ الله يسمع، الله يسمع، ليس كمثله شيء والسميع البصير. الله يسمعنا يقينا، يسمعك إزاي مش شغلتك، كيفية السمع إزاي مش بتاعتك، لكن يسمع، يسمع يدرك أصواتنا، يسمعنا دلوقتي يسمعنا. أمال أنت تبقي سمعاني دلوقتي وربنا ما يسمعنيش؟ دي مصيبة. يعني تثبتي الله النقص، انت قاعدة سمعاني والله لا يسمع، تيجي ازاي؟ طيب بقى مخلوق اكمل من خالق؟ اعوذ بالله من الضلال. فقال لك ده ضلال. الله يرانا، يعني انا بشوف اهو شايفاكم كلكم كده، اقول له الله لا يرى؟ يعني انا اشوف ربنا ما يشوفش؟ ازاي اثبت الكمال للمخلوق والنقص الخالق؟ فده ضلال مبين. فقال لك الكلام في الامور دي، نقف عند ايات الصفات في القران ويقول لك لا الله لا سميع ولا بصير ولا حكيم ولا عليم ولا الكلام ده، كل ده بيقدح الشك في القلب ويفسد الانسان على الانسان نفسه يعني، وخاصه لو جه الكلام بقى في امور تانية اخرويه. ده بالنسبه للصفات، اتكلم يوم القيامه، هو في نار مخلوقه ولا مش مخلوقه؟ طب هو هنمر على الصراط؟ طب وعذاب القبر مش عارفه فيه ايه؟ وكل مساله في الغيب. فجادل وناقش. انا بقول لك قال الله، قال الرسول، انتهي. اي مساله انا كان فيها في الاعتقاد بقول لك قال الله، قال الرسول. الجدال والمراء وان انا عايز اوصل لان انا اقلب الدماغ، لا وعذاب القبر، وفين عذاب القبر؟ وهنتعذب في القبر وليه نتعذب؟ وسؤال وكلام بقى كده عجيب. زي كنت قاعده بشرح في عقيده واختي بتبعت في درس من دروس، بعت لي سؤال تقول لي طب الله غفور وربنا غفار، طب ليه عذب العباد؟ وليه الغلاء اللي احنا فيه ده؟ وليه المصايب اللي نازله علينا؟ بعتت لي سؤال كده. قلت لها اختي الابتداء انت عايزه تصلح عقيدتك، لان انا عندي نص صريح واضح في القران، لا يسال عما يفعل وهم لا يسالون، وهم يسالون ولا يسال عما يفعل وهم يسالون، معناها ايه؟ لا يسال عما يفعل لانه له كمال الحكمه وله كمال القدره والقوه والاراده وله كمال في الصفات والافعال والاسماء، فلا يسال عما يفعل. عشان كده مش لا يسال عما يفعل هو تعنت كده، ها الله سبحانه وتعالى حشاه، دي صفات منفيه عن الله، تعنت والظلم والتجبر بغير حق، وكل دي صفات منفيه لانها صفات طقس. الله له الكمال كله، فلا يظلمك ولا هياخد حقك ولا في حاجه للعباد كلهم، كان الله بكل شيء. فعشان كده رب العالمين قال لا يسال عما يفعل هم يسالون، يعني اطمني انك بتعبدي اله له الكمال في كل شيء، فلا هيظلمك ولا هياخد حقك ولا ينزل عليك عقوبه وانت ما تستحقيش، فانت قلقانه على ايه؟ لا يسال عما يسال عما يفعل وهم يسالون، دي معنى لا يسال عما يفعل وهم يسالون، فهمتيها؟ فاهمه يعني ايه؟ يعني اطمني خالص، زي ما ولله مثل اعلى، يعني انا بضرب مثل توضيحي. لما عيل صغير عنده 4 5 سنين يجي يقول لابوه انا دلوقتي، يقول له روح البس يلا عشان تروح المدرسه، هتيجي معايا دلوقتي. يقول لا اروح معاك فين؟ يقول له البس ومالكش دعوه تعالى. لا فهمني، هو مش فاهم ان هو مثلا هياخده عشان يروح يعمل عمليه، عشان لازم العمليه دي هيتالم شويه لكن هتفيده، فمش هيقول لك كل حاجه، لكن انت هتفاجئ ان ممكن يجي عليك ابتلاء بعد كده، بس الابتلاء ده بعديه رحمه. فابتداء انت عايز مش فاهم هيقف يشرح لك ان انت طلع عليك عندك مرض معين والمرض ده علاجه ان تتعمل عمليه والعمليه دي لازم نعملها دلوقتي ويفضل يشرح لك تفاصيل. هل لو اب عاقل هقف يكلم عيل عنده 5 سنين واخده لاوضه العمليات ويشرح له الكلام ده؟ ولله المثل الاعلى. كل حاجه وكل ابتلاء ربنا يقول لك هو نزل ابتلاء ليه وعمل ده ليه وعمل ليه؟ هل ممكن ربنا يقول لك كل حاجه في الكون عملها ليه؟ لا مش هيقول لك لان عقلك ما يجيبش. مع الفارق طبعا، مع الفارق طبعا بيننا وبين الله، بس ده يعني مثل بس اوضح. لو اب عاقل كده بيتكلم معايا عنده 5 سنين ما يقدرش كل ما يعمل حاجه يقول انا عملتها ليه؟ مش هيفهم، مش هيدرك. فالله مثلا عشان كده بيقول لك لا يسال عما يفعل وهم يسالوه، ما تسالوش لان يعني في حاجات مش مخك هيجيبها. زائد اضيفي لهذا ان هو الحكيم، هو الرحيم، هو الرحمن، وهو العفو، وهو له كل صفات الكمال، يظلمك ليه؟ فالناس تفهم ده، ما تقعديش تجادلي في الغيب. ايه ده زي عذاب القبر؟ لا ده فيه صراط، ده فيه كذا، ده يقدح الشك في ايه؟ في القلب ويفسد. الامام النووي يقول: ما رايت شيئا اذهب للدين ولا انقص للمروءه ولا اضيع للذه ولا اشغل للقلب من الخصومه. شوف ازاي؟ بيقول لك ما رايت شيء اذهب للدين، اكتر حاجه تضيع دينك. خلاص؟ ولا انقص المروءه، الانسان ما يبقاش عنده مروءه كده، يبقى بني ادم خاوي كده من المعاني الجميله. ولا اضيع للذه، لذه المناجاه ولذه العباده ولذه الانشغال بالله والمتعه والاستمتاع بالطاعه. لا هذه اللذات بتذهب بالجدال والخصومه الكتيره. عملت لا قولي لي فهميني، مش مقتنعه، لا الحكم ده كذا، فلان قال لي كذا. كسرت الخصومه والكلام في الدين على وجه المراء والجدال مش على وجه التفاهم. انا ممكن اتكلم كتير عايز افهم، ممكن اسال بفهم، ده مفيش مشكله، ده اصلا المفروض صح. يعني يجب عليك انك تسالي عشان تفهمي، لكن في ناس مش بتسال عشان تفهم، هي بتجادل. تقولي لها الحكم لا بس ما كده كويس، الحجاب صفة 1-2 في القران لا ما هو ده برضو ماشي. اقول لها بس ربنا ما قالش كده. تقولي ليه ما احنا كويسين. اقول لها طب ارجعي لسوره النور والاحزاب. تقولي ما هو واسع اهو، اهو ده كده. تجيبيها كده تجي لك كده، تجيبيها كده تجي لك كده. هي مش عايزه تمتثل امر الله، فكل ما تيجي تجيبيها على الطريق المستقيم وتقول قال الله قال الرسول، تقوم واخداكي جراكي على الاتجاه المعاكس. ليه؟ لان هواها في الاتجاه المعاكس. هو ده اللي بيقدح الشك والغي ولا حاجه بعد حاجه بعد حاجه. هتجادل في اللبس، وبعد كده هتجادل في النفس، وبعد كده هتجادل في الفلوس الربويه، وشويه هتجادل بقى في الغيب، القبر والحساب والعذاب. هتروحي فين؟ فالامام النووي بيحذر، بيقول لك يعني ما رايت شيء اذهب للدين، هيضيع دينك. يعني كل مساله اجادل فيها على وجه ان انا عايزه استخلص الحكم اللي يوافق هوايا، يبقى انا متبع هوايا. انا عاجبني شكل كده، فعايز اروح من معلمه لمعلمه، من شيخ لفضائيه لسؤال، لغايه لما حد يقول لي انت كده صح. من حد لحد لحد لغايه لما اللي يقول لي انت كده صح. ده ديني هيروح، فلا اذهب للدين. فابدا احذري ان انا يعني اتبع هوايا واتبع اقوال الناس ضلت واضلت. لا، اسالي الله من فضله ان يبصرك بالحق ويعلمك دينك على الوجه اللي يرضيه، حتى ايه لا نقع في البدع والاهواء. وبعدين في الاخر بقى هتلاقي ايه؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: كل حزب من لديهم فرحون. كل واحد فرحان بالعنده بعد ما تحصل بقى الجدال والمراء والخصومه، ها، والمبتدع واللي بيخرج عن الطريق. هبين لك حاجه صغيره كده، لما حد يسلك يعني يبعد عن الطريق وتفضل كده ماشي على هواها، بعد فتره ممكن في الاول ضمير يأنمها، بعد فتره خلاص الضمير بيموت وبتستسلم هي فيه وراضيه بحالها، بل بالعكس بتوصل لمرحله اسوء، تبتدي تجادل عن ما هي فيه. الى ان نصل لقول الله تعالى: كل حزب من لديهم فرحوا. فكل واحد يبقى فرحان بعقله ودماغه، وانا كده الصح وما دوني باطل. كل واحده او كل واحد خلاص النهارده في الاسلام في الدين قلما او قليل جدا لما تجد انسان بيسال عن الحق عشان يتبع الحق. قليل جدا جدا عايز يدور على كل حاجه عشان ينفذها كما امر الله على هدي رسول الله، قله. واكثر الناس للاسف للاسف، انا بقول والله القلب يعني حزين على ان المسلمين دلوقتي كله بيدور على الرخص، وكله بيدور على يقول له انت كده صح، وكله يقول لك اصل انا ضعيفه. والله ما انت ضعيفه ولا حاجه، ده انت عندك قوه تهد جبال بس مش واخده بالك. ولو ما عندكيش هتستقوي بالله وتتقوي بالله وتسالي الله باسم قوي ان يقويك. لكن المساله ان كتير احيانا يعني بنستسهل ويعجبنا حالنا، فده خطير جدا على مساله الاعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سياتي على امتي اقوام، سياتي على امتي اقوام يكونون اتباع الهوى وستجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا الا دخل. تخيلي بقى، بيقول هيجي على امتي دول امه محمد صلى الله عليه وسلم، مش حد تاني بقى، مش بيتكلم على يهود ولا على نصارى ولا على ملحدين، بيتكلم على الامه. هيجي وقت على امتي يكون اتباع هوى، يا الله يكونوا اتباع الهوى. صدقت يا رسول الله، هاتين النهارده حد قلما قلما تجد حد مش متبع هوى. ده مش بتكلم على بتوع الدنيا، خليهم على جنب، اسال الله من الهدايه، انا بتكلم في الفريق بتاع الدين. هاتيلي حد ما يتبعش هواه الا قله. شوفي الوصيه، شوفي نبوه النبي صلى الله عليه وسلم دي من ايه؟ من اعلام النبوه، من اعلام النبوه، لان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان افضل الخلق واصدق الخلق واحسن خلق الصحابه. لا كان في حد متبع هواه، ولا كان في حد ضال، ولا كان في حد مضل. امال بيتكلم على مين؟ يقول لك سيكون، سياتي، سياتي على امتي، يعني لسه مش دلوقتي، سياتي على امتي اقواما يكونوا أدناع هوى، وستجار فيهم كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا الا داخله. كلب نوع من المرض بيدخل في المفاصل، يبقى يبهدلها، يعمل كده الم شديد جدا وتعب، بس هو ايه؟ زي ما تقولي فيروس، زي حاجه كده مدخله ماشيه في الجسم كله. فهذا المرض بيمشي في الجسم كله يبهدله. صاحب الهوى بيبقى كده متشبع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بايه؟ اكتب الحديث لو عايزه، مش عندك. إنها سيأتي على أمتي أقوام يكونون أتباع الهوى، وستجارى فيهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخل. الكلب اللي هو قلنا إيه؟ مرض بيدخل في المفاصل. سيتجارى فيهم كما يتجارى، شوف ازاي يمشي كده يجري في الدم، يبقى صاحب هوا كده تعصريه ينزل هوا، تجيبيه شمال تجيبيه يمين، تقولي له حرام ما يفيش، تعالي السنه الاتباع تسمعكيش، تكلميه تقولي كده يقول لك بس يا متشدده، انتوا المتنطعون، انتوا اللي ضيعتوا الامه، امثالكم اللي جربوا نصف الدين، وايه ويبتدي بقى يهاجمك هجوم شديد، وده حال المبتدع. اول ما تيجي تقولي له انت غلط او صاحب المعصيه العاصيه او المبتدع، اول ما تغلطين او تغلطيها مش هتسمعك، لا تسيبك وتمشي، لان عايزه تلبسك مصيبه. النبي صلى الله عليه وسلم نبهك بده، فما تحزنيش. فلو لقيتي حد كده بالوصف ده، وانه كل ما تكلميه يرد عليك هذه الردود الشديده، ما تحزنيش، النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال هيجي وقت ده هتبقى احواله. بعدين بقى اخلص الدرس عشان ما يبقاش درس تمليه، يعني عشان الوقت. واعلم رحمك الله ان الكلام في الرب محدث، وهو بدعه وضلاله، ولا يتكلم في الرب الا بما وصى به نفسه في القران، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ربنا اول بلا متى واخر بلا منتهى، يعلم السر واخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه في كل مكان ولا يخلو من علمه مكان. سأل غايه في الاهميه، بتكلم عن صفات الله. انا طبعا يعني هجم القول، واما التفصيل فيحتاج الى يعني دورات ودورات. هو بيتكلم يقول الكلام في الرب محدث، يعني في صفات الرب، وهي بدعة وضلال، ولا يتكلم في الرب إلا ما وصى به نفسه في القرآن. اللي كنت بقوله يعني من دقائق، اللي هو الصفات الله، كلام عن صفات الله زي ما جاءت في القرآن. الله يقول سميع بصير، سميع بصير. الله يقول أحكم الحاكمين، يبقى أحكم الحاكمين. الله يقول عن نفسه كان الله مثلا لطيف خبير، يبقى لطيف وخبير. كل حاجة ربنا قال عن نفسه في القرآن أثبتها. مش تقرأ القرآن، مري على الآيات، أو تقرأ الآيات و توقفي عند الآيات اللي فيها أسماء الله وصفاته. كل اسم لله له صفة، لطيف، اسم الله لطيف وصفة اللطف، اسم الله الخبير له صفة الخبر، اسم الله السميع له صفة السمع. كل ما مر على آية أقرأها كده عشان القرآن تستفيد منه، وإلا القرآن الناس يعني المسلمين هجروا القرآن. إيه سبب هجرة المسلمين القرآن؟ مش فاهمين، مش فاهمين، لا إما مش فاهمين أسماء وصفات، لا إما مش فاهمين الأحكام، لا مش فاهمينه كله. بتقرأ حاجة زي كده زي القصة، بس القصة أسهل لها، لأن القصة كلماتها سهلة، لكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فعايز حد يفهم. طيب المسألة سهلة، ده أنا أجيب كتاب تفسير جنبي مبسط كده زي تفسير السعدي على أبو بكر الجزائري، أسهل تفسير ممكن تقرأيه يعني، عشان بس منضبط بأقوال أهل السنة. في كتير لكن ابعد عن الكتير ده، خليكي في اللي ينفعك. ورمضان داخل علينا، ابتدي من دلوقتي على الأقل اختمي القرآن ختم التفسير، يعني ختمة بالتفسير. ليه؟ عشان ما يجي رمضان وتقراي تبقي عارفه انت بتقراي ايه. مش معقوله تقراي ايه انت مش فاهمه معناها. نتيجه عدم الفهم ايه اللي بيحصل؟ القلب مش منشغل بالقران، فيبقى قدام القران اسبوع كامل ما تمسكوش، شهر شهرين ثلاثه مرمي مركون، ولو قراته ما بتعملش بيه، ما مش فاهمه. فخلي بالك القرآن ده كلام الله. فانت بتقرأ القرآن اعلم ان الله سبحانه وتعالى يكلمك. اعظم شيء في الدنيا كلام الله. ازاي نهجر كلام الله؟ ازاي بقى مسلمة وهجر الكلام الله؟ دي والله مصيبة، والله والله مصيبة. فالكلام في القرآن هيمر عليك ايات الصفات، هتمر عليك اسماء لله سبحانه، اسمة الاسماء سميع عليم حكيم بصير قادر مقتدر علي اعلى استوى على عرش، كل دي بنسبتها لله. بيقولك اي جدال في هذا الكلام ما ينفعش، ربنا اول بنا متى اخر بنا منتهى. دي قول مشتهر ومشهور عن السلف، كقول الله تعالى في القرآن هو الاول والاخر والظاهر والباطن في سورة الحديد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فيبقى الأول والآخر والظاهر والباطن. فالسلف كانوا يقولون أول بلا مات آخر بلا وانتهى، ما حدش يقول يا ربنا ابتدى إمتى ولا جه إمتى، هذا سؤال لا يليق، ولا ربنا سبحانه وتعالى صفاته تنتهي برضه، سؤال ما ينفعش. هو لم يزل ولا يزال متصفا بصفات كمال ونعود جلال. يقول وعلى عرشه استوى وعلموه في كل مكان ولا يخلو من عينيه مكان. طبعا عرشه استوى، الرحمن عرشه استوى، اثبات صفه الاستواء لله على العرش في 7 مواضع في القران. مش هفيد معاك في الاستفاضه دي لان مساله دي، لكن في 7 مواضع في القران جاءت صفه الاستواء على العرش. واستوى يعني استوى، الاستواء العلو والارتفاع والقصد. ها دي معاني الاستواء، مش استوى يعني استولى، لا ده ضلال. مفيش حاجه اسمها استولى، عشان اللي بتدرس في كليات العلوم والشريعه والكلام ده تفهم ان ده ضلال. الاخت اللي قاعده حد فيكم قاعد ده ضلال مبين، لان الاستيلاء ده يكون اتنين بيتخانقوا على حاجه فانا استوليت عليك، صح كده؟ انت بتتخانقي معايا وانا بتخانق معاكي، شدنا بعض، يبقى انا استوليت عليك، استولى على الملك، استولى على الحكم، قتل الملك وخد الكرسي، استولى على الحكم، مش اسمعي كده؟ استولى على الارض، يقولك وضع يد، يعني ايه دخلت كده ورحت قاهر الناس وطاردهم بره وحطيت ايدي على الارض، يقولك وضع يد، استولى على الارض. فبقول على الاستواء يعني استيلاء، يعني كان ربنا في منازع له في الملك، وفي لا اخر او في حد بينازع في الملك، فربنا بقى ايه قهره واستولى هو على العرش. اعوذ بالله من الضلال. استواء الارتفاع والعلو، استوى استواء كما جليل يليق بجلاله وكماله عظيم سلطانه، نعرف الكيف نثبت الاستواء. الله استوى، استوى معنى يعني ايه؟ يعني العلو والارتفاع، ادي ده المعنى. طب يعني ايه في حق الله؟ لا ما اعرفش كيفيه لا اعلمها ولا لكن نثبت المعنى الصفه واثبت المعنى، ودي مهمه جدا، والكلام ده مع التكرار ان شاء الله يعني يتفهم. يقول وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. طبعا علم الله في كل حته، مفيش مش ربنا بقى في كل حته، انا اعوذ بالله زي الله اهل الضلال يقول لك ايه الله في كل مكان. الله في كل مكان ده قول كفري، لان الله في كل مكان يعني معناها هنا جنبي بقى في المكتب وعلى الارض وفي الشجره في في فرقه كده الصوفيين وغيرهم واللي ابتدعوا اصحاب عقيده الاتحاد والحلول، يقول لك الله في الشجره والله في النجفه وفي الارض وفي الحمام وفي كل مكان. في ناس بتقول معاكي كده، عايشين معاكي، دول موجودين مسلمين، يقول لك ربنا حلت ذاته في شيء في الاشياء وكل شيء في الدنيا موجود ربنا فيه. نعوذ بالله من الضلال. العلم الله في كل مكان ولا يخلو من علمه مكان، يعني كل حاجه في الكون الله يعلمها، لقوله تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. ده كما جاء في سوره سبأ وآيات كثيرة طبعا تثبت علم الله. فالله يعلم السر وأخفى، الحبة في الأرض يعلمها، فعلمه في كل مكان لا يخلو من علم مكان. مفيش دبة تحت الأرض، النملة ماشية كده تحت الأرض دي الله يعلم مكانها فين، الورقة اللي بتسقط في آخر البلاد المسلمين الله يعلم مكانها فين، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني سبحان الله، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. حتى الذرة، شوف الذرة دي إيه، لا ترى بالعين مجرد ذرة، حاجة مفيش توزانية كده، مفيش ولا أكبر ولا أصغر، كله في علم الله. كل حبات الرمال اللي في الصحراء دي الله يعلمها، كم حبه وفين ونزل ازاي، كل ما في الكون الله يعلمه. دي عقيده، وده اللي بيزود الايمان والسبب في ضياع الايمان من المسلمين، من قلوب المسلمين، انه ما بيسمعوش الكلام اللي انا بقوله ده، الكلام عن مخلوقات الله وعن عظمه الله، واذا كان مخلوقات الله بهذا العظمه فكيف بالله؟ ها لما نتكلم عن عرض السماوات والارض، ونتكلم عن الجبال والبحار، ونتكلم على خلقه في ازاي خلق الحيوانات باحجام واشكال مختلفه، وتكلم دي بتزود الايمان في القلب. كلام عدم الكلام عن الله وعدم الكلام عن مخلوقات الله سبحانه وتعالى خلت المسلمين ما فيش، وربنا بالنسبه لهم الهيبه والخشيه والخوف ضعيف جدا جدا، وبالتالي المعصيه بقت من اسهل ما يكون، اسهل من يشرب الميه يعصي الله، والله بقى اسهل من شرب الميه، يعني اسهل عند المسلمين. كثير من المسلمين اصبحت ارتكاب المعاصي عندهم ايسر بكثير من هو ياخد شويه ميه كده ويشربها. ايه السبب؟ السبب لا يعرفوا شيء عن الله ولا عن صفات الله ولا عن مخلوقات الله، منشغلين بدنيتهم وباكلهم وبشربهم وحياتهم، وتركوا هذه المعاني العظيمه جدا اللي لا يمكن تعرفيها الا في دروس العقيده. والناس بتزهق في دروس العقيده، عايزين يقعدوا على حد يقول لهم حكاوي القهاوي، ورحنا وجينا ومشينا ونزلت وبعدين قابلت على السلم وبعدين، وقالت لي شفتي بقى. ينفع؟ ما ينفعش الكلام ده. الناس عايزه حكاوي، لا، القصص والحكايات والروايات والعك اللي بيحصل في المجالس ده ما ينفعش، ده ما يصحش في القلوب. تخليكي ممكن تتأثري شويه، وكنت بغسل واحده ولقيت عليها علامه حسن خاتمه وعملت ايه وتعيطي لك شويه، وبعد شويه طب اللي غسلتها فين؟ اتدفنت. طب انت عارفه لما اتدفنت ايه اللي جرى لها؟ لا ما تعرفيش. طب ايه حساب القبر؟ طب ما تعرفيش. طب نعيم القبر؟ ما تعرفيش. امال عيطت على ايه؟ عيطت قصه مؤثره وانتهى. انا بتكلم عن الدروس اللي ما فيهاش عقيده، كلها مواعظ كده خاويه الناس تتاثر بيها وقتي، وبعد كده القلب يرجع تاني كما هو. فتلاقي بقى لها 10 سنين بتحضر دروس عقيده، دروس في الشيعه، تقول لك بحضر فلان وفلان ومن مجلس لمجلس ولا تتغير. ايه السبب؟ مفيش توحيد. مفيش كلام عن التوحيد، مش كلام عن عظمه الله ولا اسمائي ولا صفاتي، ولا الكلام اللي احنا بنقوله في الاعتقاد او غيرنا بيقوله في مسائل الاعتقاد. فمساله العقيده مساله غايه في الاهميه، فبيبين لك انه علم الله في كل مكان ومستوى عرش فوق 7 سماوات، ودي تعلميها لاولادك وعنده سنتين. تعادي ابنك كده قدامه 3 سنين، الله فين؟ خليه فوق في السماء. الله مش كل مكان. اياكي عندك ابن اخوك الصغير، معاكي عندك اخوك صغير، انت لسه تزوجي، اول حاجه تعلميها للعيال في الاعتقاد في اولادك، ان هم طبعا طالعين مسلمين وهينطق الشهاده زي امه، فدي مش محتاج. لكن من اول حاجه تعلميها في الاعتقاد فين؟ ربنا فوق، فوق يشاور كده فوق، هو لو سبتيها يشاور لفوق. فطره يعلم ان الله فوق 7 سماوات، مفيش حاجه ربنا في كل مكان. هذا الضلال وهذه الامور والكوليات اللي هي الكفريه، الله فوق 7 سماوات مستوى على عرشه، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، والسميع البصير، لا احد يشبه الله في صفاته ولا في افعاله ولا في اقواله، ولا ليس له مثيل ولا ند ولا شبيه. لاصول الاعتقاد كمسلمه، الف ب في الاعتقاد اللي انا بقوله ده، الف ب في الاعتقاد عشان تعدي. بس انا ما بديكيش عقيده ولا بدرس لك مجلدات في العقيده، انا بقول لك الف ب، الف ب يا مسلمه تعرفيه اللي انا بقوله ده. واقل من كده مفيش. ده انا جايب لك كتاب بتاع مبتدئين المبتدئات، يعني اول حقاب اسهل كتاب مفيش. لو حبيت اجيب اسهل من كده في العقيده مش هلاقي. مجرد ان هي بس حاجات كده تعرفيها، اقل من كده هيبقى مشكله يعني. يقول القران كلام الله، وتنزيل نوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء. ده مش مالك ولا أنس ولا أحمد، ده كل الأمة قاطبة من أيام الصحابة، معهد الصحابة والتابعين ومن بعضهم، إنه القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قال الله تعالى: أعوذ من الشيطان الرجيم، وإن أحد من المشركين استأجره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وإن أحد من المشركين استأجرك فأجره حتى يسمع كلام الله. خلصت. يسمع كلام الله، الله يتكلم، الله يتكلم، والقرآن كلام الله، دل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. وقرآن قرأناه، وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ ونزلناه تنزيلا. الله نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال غير هذا فمبتدع ضال مضل. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يكفر كل من قال القرآن مخلوق، طبعا بعد ما نقيم عليه الحجه، ما يكونش عنده شبهه تاويل ولا حاجه. لان ممكن النهارده تقعدي مع ناس مش فاهمه حاجه، اتربت على منهج معين فتقول لك الكلام ده. لا، الامام احمد يقصد لما، او اي امام، اي امام عادل لما بيكفر حد لابد انه ايه؟ يقيم عليه الحجه، مش يجي كده على واحد جاهل يقول له يلا انت كافر. لا، هو بيقول لك القول ده كفري، لكن الشخص ده كافر؟ لا، مش كافر الا لما ايه؟ ابين له المساله. فهماني ولا مش فهماني؟ زي ما بنتك الصغيره تيجي تقولي لها والله دي انت خدتي، لما واحد ياخد من حد حاجه ده يبقى حرام، تقول لك الله بس انا خدت من صاحبتي القلم في الـ في الـ في الـ في المدرسه، انت ما قلتليش. ولا قلت تقولي لها طب انا قلت لك اهو، ما تاخديش قلم من ورا صاحبتك لما تبقي حرامي. يبقى هي الاول قالت ايه؟ الحكم ده ايه؟ سرقه. لا، ياخد حاجه من حد يبقى حرامي، ده حكم. طب بنتها دي حراميه؟ لا مش حراميه. ليه؟ ما كانتش تعرف. هي فاكره ان ممكن تاخد القلم من زلمانيه تاخدش. انا بوضح يعني، فاهمين حته اكفر وما اكفرش ازاي؟ فانا اقول الحكم ده حكم سرقه، ده حكم كذب، ده حكم كفر، لكن ما اسقطوش على القصادي، ما كفرش القصادي، ما اقولش ده الا بعد ايه؟ ان اقيم تجتمع شروط وتنتفي معانا، واقول له لا ده والله تعالى وهو كذا كذا وانت على خطر وده كلام غلط وده يوديك للكفر، حتى لا نكفر المسلمين. يقول والفقهاء قبلهم وبعدهما والمراء فيه كفر. المراء في القرآن طبعا، المراء في القرآن كفر، ده برضو حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصحيح الشيخ الألباني، إن هو المراء في القرآن كفر، إن هو أجادل في القرآن، أجادل في القرآن عشان أرد، مش إن أنا أفهم. فرق بين إن أنا أفتح كتاب تفسير أفهم وأسأل أهل الذكر وأعرف المعاني، وفرق إن أنا أجادل في القرآن ليه ولما وليه ربنا نزل دي هنا وليه قال كذا. فقال لك ده المراء في القرآن كفر، إن ده وليعوذ بالله جدال لا يريد صاحبه إلا باطل لا يريد حقا. والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله بأبصارهم، يرون الله بأبصارهم بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. نعم طبعا ما فيش كلام إنه يوم القيامة نرى الله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ده قول أهل السنة والجماعة قاطبة. وأي حد يقولك مش هتدري الله يوم القيامة ده مبتدع زي المعتزلة ومن شبههم. لا، احنا نرى الله يوم القيامة بإذن الله، المؤمنون جميعا يروا الله يوم القيامة وفي الجنة. يرون الله بأبصار رؤوسهم ويحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب، فما من أحد منكم إلا سيكلمه الله، كل الناس ربنا يكلمه عشان يحاسبه، ما فيش بينه وبين حجاب ولا ترجمان. يعني ترجمان حد يساعدك، طب اصلا ما عملتش كده، ما كانتش تقصد، اصلا سرقت ما كانتش سرقت عشان كذا، اصلا مشيت متبرجه، اصلا ما كانتش تعرف، ما فيش حد يترجم ولا حاجه ولا هيدافع عنك ولا منك لله على طول سبحانه. مشكله لا، دي عقيده عند اهل السنه يا جماعه، لابد تعتقدي هذا، ما من احد منا الا سيكلمه الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان ولا ترجمان، لحد يترجم ويدافع، ولا في حجاب يمنعك بينك وبين الله. افهمي الكلام ده عشان تعرفي انت فين وماشيه فين وتعملي ايه، وراجع حساباتي بقى تاني مع الله، واشوف انا المقف بين يدي الله ويسالني هعرف اجاوب؟ طب لما يسالني انا على حق؟ طب لما يسالني ابقى فاهمه انا رايحه فين وعامله ايه، ما استهنش واستحقر وبعدين نفسي موت، ويوم القيامه ابعث اقف ما عنديش حجه ولا حد يدفع عني يعني ما انا فيه، تبقى مشكله كبيره. فده معناها انه ما فيش بينه وبين ترجمان ولا احد هيدافع عنه. طبعا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متواتر جدا، حديث الرؤيا، ذكرت الايه، احاديث الرؤيا، الاحاديث اللي احنا نرى الله يوم القيامه، يعني من اجماع الامه عليها انها من الاحاديث المتواتره اللي جاءت في عده احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا جلوسا، عبد الله بن جرير يقول في حديث جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى القمر ليله البدر فقال اما انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. وفي روايه سترون ربكم لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم احد على احد. كان الصحابي يروي النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع اصحابه في كده في الخلاء في البر، فشافوا قمر، شافوا القمر فبين لهم، قال لهم انتوا شوفوا ربنا زي ما بتشوفوا القمر دلوقتي، يعني رؤية مش بيشبه القمر بالله، لا يعني زي ما انت شايف القمر مفيش مشكلة، ما بتعمليش مجهود عشان تشوفي القمر، بصي كده شفتيه خلاص، يوم القيامة كذلك تشوفي الله. تشبيه يعني ايه رؤية برؤية، مش مرئي بمرئي، يعني ان انا هشوف ربنا بسهولة جدا يوم القيامة زي ما تشوف القمر كده، في مشكلة؟ وفي رواية لا تضمون في رؤيتي، يعني ما تضموش، يعني مش هتركب واحد على التاني، واحد على واحد كده ويزقوا بعض عشان اشوف، فهماني؟ انت قاعدة كده عادي كده واقفة يوم القيامة بأريحية، فيش اي مشكله، لا حد بيزقك ولا بيدفعك. احيانا في الدنيا تكوني عايزه تشوفي حاجه، واحد يوم زق التاني يقول له اوعى كده بس وسع عشان اشوف، لا خالص، وانت واقفه مكاني كده هطارد الله. اسال الله ان يمتعنا برؤيته يوم القيامه، دي من اعظم النعم واجل النعم، وما بعدها نعمه ان يرفع الحجاب فنرى الله سبحانه وتعالى، ما بعدها نعمه، كل نعم الجنه ونعيم الجنه حاجه، ورؤيه وجه الرحمن دي حاجه تانية أعظم من كل نعيم في الجنة، بما جاء بقى من الجنة من نعيم وأنهار من لبن وأنهار من عسل وكل، وشوفي بقى السور اللي من ذهب وفضة، وقولي بقى واحكي عن الجنة، كل هذا النعيم حاجة، ونكتر الله سبحانه وتعالى أعظم من كل هذا النعيم، لأن كل دي لذات مادية، ورؤية وجه الرحمن لذة روحية، ومعلومة لذة روحية أعظم من اللذة البدنية باتفاق العقلاء، باتفاق العقلاء، فاللذة الروحية أعظم بكثير من اللذة البدنية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا برؤيته يوم القيامة وينجينا ويحيينا على الإسلام ويمتنا على الإيمان. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.